بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في بيان عقوبات الذنوب والمعاصي، ووصلنا إلى العقوبة 33. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي أو الداء والدواء، يقول: ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله عز وجل والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير، أن السير سير القلوب وليس سير الأبدان. من لي بمثل سيرك المدلل تسير ريدا وتجيء في الأول. إنسان يسبق يعني بهمته وبإخلاصه وبحب لله عز وجل، يعني من هو أكثر يعني منه في العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والعمرة. فيقول: الذنوب المعاصي تضعف سير القلب إلى الله عز وجل، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهه إلى ورائه، طبعا بحسب الذنب. يعني فالذنوب يعني منها ما يخرج من الملة، منها ما هو من قبيل الكبائر أو الفواحش أو اللمم، فبحسب الذنب. يقول: فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، فالقلب إنما يسير إلى الله عز وجل بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره. وهذا طبعا من شأن الإنسان لو وقع بذنب حس أن استعداده للطاعة ورقة قلبه واستقباله للآيات أو لانتفاعه بالذكر بيقل يعني بالذنب، ومهما اجتهد في الطاعة والعبادة يستشعر حلاوة القرآن ويجد يعني همة في الطاعة والعبادة. يعني كما يعني سمع يعني عمر بن الخطاب يعني غلاما سمع قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال غلام: على قلوب أقفالها حتى يفتح الله عز وجل. فهذه الأقفال هي أقفال الغفلة، وإنما تفكر الإخبار على الله وبالأجواء الإيمانية والاجتهاد في الطاعة والعبادة. فالإنسان لا يستشعر في كل وقت حلاوة القرآن ولا ينتفع بالذكر يعني حتى تفتح به الأقفال. يقول: فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله عز وجل انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. اللي بيحصل له انتكاسة نسأل الله العافية، يعني هو يكون حاله أصعب من الذي لم يسلك طريق الإيمان، أنه لو ذكرته الآيات الحديثة فهو يعرف، ولكن الآفة أنه يعني أصيب بانتكاسة في القلب. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته. كذلك قال من علامات يعني سوء الخاتمة أو من أسباب سوء الخاتمة العدول عن الاستقامة، للإنسان يكون مشفق للطاعة والعبادة وذاق حلاوة الإيمان ثم يهمل يعني ذلك أو يقع في الكبائر والمعاصي ويبعد عن شرع الله عز وجل، فهذا يكون حاله أسوأ من حاله يعني لم يسلك طريق الإيمان ابتداء، لأنه نعمة كفرة مثل الذي يحفظ القرآن، فهو ارتفعت قدرته فيجب عليه أن يحافظ على ذلك وأن يراعي حرمة القرآن وأن يقوم به بالليل ويعمل به بالنهار. يقول المقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجديدة للأشياء الثمانية، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال، فالذنوب تجلب يعني هذه الثمانية كما أنها من أقوى الأسباب الجلبة لجهب البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نفس كان يستعيذ بالله من هذه الأربعة كان في البخاري ومسلم. ومن أقوى الأسباب الجلبة للزوال نعم الله وتحول عافيته وفجأة نقمته، ويعني هذه العقوبة الرابعة والثلاثون. يقول من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب، يعني حتى لو تأخذ من في الله ثم افترق لا يكون ذلك إلا بذنب يحدثه أحدهما. فأيضا وقالوا إذا قصر العبد في العمل يعني سلبه الله من يؤنسه، يعني أنا لي نعمة من الله عز وجل. فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، قال عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني الله عز وجل لو حسبنا على كل الذنوب ما ترك على ظهرها من دابة يعني لا أهلكنا، ولكن يعفو عن كثير. وأيضا ما نزل بلاء إلا بذنب، ما أصابك من حسنة فمن الله، الحسنة هي النعمة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لابد أن يقدم لها العبد. وفي بعض الآثار الإلهية عن رب تبارك وتعالى أنه قال عزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرنا بأنفسهم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم، وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قسم، يعني قسم ظهورهم. من عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. وطبعا كان لائق أن يستدل الشيخ بالآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فمن بركة الطاعة الشعور بالأمن والاطمئنان. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا والشرك. على كل حال فالإنسان لما يكون في طاعة يبقى قوي القلب يعني لا يخاف مطمئن، وإذا كان في المعاصي فهو يعني يصاب بالرعب والخوف، فلا ترى إلا خائفا مرعوبا. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمنا، ومن عصى انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إذا حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإذا سمع وقع قدما خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. لقد قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرن. ويسوع نستدل بقول بعض السلف إني لعاص الله فأجد ذلك في خلق دبتي وامرأتي. من عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا، يشعر بوحشة بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين. يقول: أمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلا فكرة، فلو فكر العاقل وازن بين ردة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له. كما قيل: فإذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. ونكتة المسألة أو سر المسألة يعني أن المؤمن إذا أطاع الله قربه الله، فإذا قربه الله جل أنس وسعد وأمن بالله عز وجل، وإذا عصى الله فرضاه الله وأبعده الله، فتقع الوحشة بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين. وبقدر الطاعة وبقدر المعصية، هذا القرب وهذا البعد بقدر الطاعة وبقدر المعصية. يقول: ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك أي من المعاصي إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. فالوحشة سببها الحجاب، كلما غلب الحجاب زالت الوحشة. الحجاب طبعا بيكون بالكثرة المعاصي، فالغفلة توجب الوحشة وأشد منها وحشة المعصية. الغفلة يعني ترك الطاعة والعبادة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. الأثر 37 من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته، أن أغذية القلب في الطاعة والسموم في المعصية. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فكل طاعة غذاء للقلب، وذلك ارتبط دخول الجنة بسلامة القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكل طاعة لها أثر ولها يعني فائدة ولها صلاح للقلب، وكل معصية لها يعني نكتة أو فساد أو نقطة أو نكتة يعني في يعني قلب العبد. يعني مهما عصى العبد ربه فيفقد صحة قلبه واستقامته، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا بتركها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله عز وجل أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاه، من القلب في فقر وحاجة واضطرار إلى الله عز وجل. ولذلك يعني قال في تعريف الإله الذي تألاه القلوب وتشتاق إليه القلوب وتتعلق يعني به القلوب يعني محبة ورجاء وخوفا وخشية وإخباتا. فالقلب لا يسعد يعني إلا بالله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله عز وجل خلق القلوب وجعل سعادة القلوب في طاعة الله عز وجل وفي العبودية لله عز وجل. وذلك تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. لو تعلق القلب غير الله لابد أن يكون هناك شقاء وتعاسة ونكد وهم وغم وحزن. ولذلك كان علاج القلب إذا أصيب بشيء من ذلك تجديد العبودية، تسليم الشرع المتين وتسليم القضاء والقدر. ما أصاب عبدا خط هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، إلى آخر الحديث. فيقول: أجمع السالكون إلى الله عز وجل على أن القلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. يعني كما قلنا كلما سلم كلما قربه الله، كلما أطاع أطاع الله زل كلما قربه الله، يعني في الدنيا والآخرة. لأن الفردوس سقف عرش الرحمن، وأسعد ما تكون القلوب يعني إذا اقتربت من علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل. والوحشة تكون بالعكس، يعني كلما عصى وكلما فسد قلبه أبعده الله وطرده الله، فيحس بالوحشة ويفقد يعني حلاوة الأنس المحبة والجمعية على الله عز وجل. يقول أجمع السائرون إلى الله عز وجل أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذلك يكون يعني قلبه يعني في هذه الدار في جنة يعني عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة. واستدل بالآية إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول هذا ليس المراد بنعيم الآخرة وجحيم الآخرة، ولكن الآية مطلقة أو الآيتان مطلقتان، إن الأبرار لفي نعيم، ما قال في الدنيا ولا قال في الجنة، فهم في نعيم في الدنيا. ما تفقص حال المؤمن المتقي بحال الفاسق والفاجر واللي بيشرب المخدرات والذي يقع في الزنا والسرقة وشرب الخمر، تجد الآخر في شقاء ونكد وهم وغم وحزن ومشاكل وقضايا وسجن وغير ذلك، وتجد المؤمن حياة طيبة مطمئنة في سعادة في أنس بالله عز وجل. ففعلا الأبرار في نعيم يعني في الدنيا، وفي نعيم في القبر لأن قبر المؤمن روضة من رياض الجنة، وفي نعيم في الآخرة النعيم الأكبر في جنة الله عز وجل، والفجار في الجحيم في الدنيا وأيضا يعني في القبر وفي الآخرة. فيقول ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور عن نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله عز وجل والدار الآخرة وتعلقه بغير الله عز وجل وانقطاعه عن الله عز وجل؟ أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطف. فما متعلق القلب يعني بغير الله عز وجل يعني حبا ورجاء وتوكلا لابد أن يشقى العبد. كل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب، يصير كعصفورة في كسف طفل يسومها حياض الربا والطفل يلهو ويلعب. من عقوبتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية، تعمي البصيرة وتطمس يعني نور القلب أو نور البصيرة وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. كما قال الشافعي، قال مالك الشافعي: إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. وطبعا القلب إذا أظلم أقبلت عليه سحب البلاء يعني والشر من كل جانب، فما شئت من بدعات وضلالات واتباع هوى واجتناب هوى. والقلب إذا استمر أقبلت عليه وقود الخير يعني من كل جانب. يقول: ثم تقوى تلك الظلمة وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى القلب منها سواد بحسب قوتها وتزايدها، فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القلب ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله منورها بصلاة عليهم. هذا رواه مسلم. يقول: فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يبقى بياض ظاهر وسواد ظاهر. وأيضا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم، النور ظاهر. وطبعا أهل الإيمان لهم نور في الدنيا، وإن كان هذا النور يراه أيضا أهل الإيمان، لأن هذا النور يطلع بنور البصيرة وليس بنور البصر. وإنها تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالكفر والفسق والمنافقون لا يرون نور الإيمان ولكن هذا النور يكون واضحا جدا يعني يوم القيامة، حتى يقول المنافقون المنافقات الذين أمامهم انظرونا نقتبس من نوركم، يريدون أن يستضيئوا بنور أهل الإيمان، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. يقول فإذا كان من المعاد وحصر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحمامة يعني الفحمة، فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها، فكيف بقصة العبد المنرس المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم فالله المستعان. للدنيا طبعا بالنسبة للأخرة يعني ما هي إلا ساعات يعني عشية أو ضحى، يعني ما تسوي شيء من يوم الخيانة 50,000 سنة فضلا على الخلود في النعيم أو العذاب. من عقوباتها أنها تصغر النفس وتطمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فالمعصية تدسي نفسها صغيرة حتى تصير صغيرة حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتها ودناءتها، كما قال عز وجل أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يخفيه في التراب. فالنفس تزكو وتعلو وتنمو وتصلح وتكبر بالتوحيد والطاعة، وتظهر وتصير حقيرة دنيئة مهينة بالشرك والمعصية. قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله عز وجل وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله عز وجل. فالعاصي يدس نفسه في المعصية كما يدس الشيء في التراب، ويخفي مكانها يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه يعني أساسا يحس بأنه حقير، انقمع عند نفسه وانقمع عند الله عز وجل وانقمع عند الخلق، كل الخلق يرونه حقير، الزاني والسارق وشارب الخمر والمنافق والذي يصد عن سبيل الله والذي يولي أعداء الله. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو، فما صغر النفوس مثل معصية الله عز وجل، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله عز وجل. من عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجد شهواته، والمحروس من حرس قلب عن ربه، والمأسور من أسره هواء. فتجد الواقع يعني أسير المعصية يريد أن يتوب من الزنا أو من شرب الخمر يعني أو من أكل المال الحرام أو أهل الرشا لا يستطيع، فهو أدخل نفسه في سلطان الشيطان وصار أسير يعني هواء. أن العاصي دائما في أسر شيطان، ويحب أن يتوب، ما أحد يحب أن يبقى، حتى الكفار ربما يود الذين كفروا لو كانوا يعني مسلمين. يقول من عقوبتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له. الإنسان قد يكون يعني محبوس في سجن للبدن ولكنه وجد السجن فرصة للطاعة والعبادة والتخرج إلى الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام تيمية إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراج بلدي سياحة وتعذيب جهل في سبيل الله. وكان يكثر أن يقول وهو مسجون اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان يقول لو أملك ملء القلعة ذهبا ما استطعت أن أكافئهم على ما قدموه لي من الخير. وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وشيخ الإسلام ابن القيم لما سجن أيضا مع شيخه ابن تيمية يعني سجد يعني سجد يعني قبل أن يدخل السجن، وقال الحمد لله الذي خلصني من عرائق الدنيا وفرغني بطاعته وذكره وعبادته. فده يعني أسر البدن هين، أما أسر القلب في الهوى المعصية والشهوة فهذا هو الأسر والضيق الحقيقي. يقول أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقلود هواه، ف فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. فكيف يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة؟ يقول: إذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. يقول: أصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. لذلك يشبهون القلب بالطائر، والطائر كلما كان من صحته جيدة فيطير في أجواء الجو العليا فيكون بعيد عن الآفات، وإذا كان ضعيف القوة أو كليل الجناحين يطير قريب من الأرض فهو عرضة لأن يضربه أحد أو يصطاده أحد. فكذلك القلب مهما كان قويا يصير بعيدا عن الآفات، يحلق في أجواء الإيمان وفي الطبقات العليا، وأما إذا كان ضعيفا فهو يسير قريبا من الأرض. يقول: البعد من الله عز وجل مراتب، يعني منها مراتب بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعض المعصية أعظم من بعض الغفلة، وبعض البدعة أعظم من بعض المعصية، وبعض النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. من عقوبتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله عز وجل وعند خلقه. تجد العاصي ملوش أي منزلة، لا يحترم أحد ولا يحب أحد، بخلاف أهل العلم وأهل التقوى وأهل الإيمان وأهل العمل الصالح، لهم من المنزلة ومن الكرامة ومن الشرف. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربه منه منزلة أطواعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. وكما يكون إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، مشغول بالدعوة، مشغول يعني بقضاء حوائج الناس، مشغول يعني بمصالح المسلمين، فأعلم أن لك شرف عند الله عز وجل، لأن أئمة الدعوة إلى الله هم الأنبياء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإذا كنت مشغول بجمع الحطام فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإذا كنت مشغول بالمعاصي فهذا يدل على يعني سفول يعني أكثر في المنزلة. يقول: فإن عصى وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عمله على حسب ذلك فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، ذري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. ثم قال: من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي له قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أيدنا يعني القوة، الأبصار يعني البصيرة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني الذكر الحسن في الدار يعني الدنيا، أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي ينكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه ينعنهم وعن ينعنه عن بنيه: وهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ما يذكر الله عز وجل إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذكرك ولم يقل اسمك، لأن الذكر كل ما يخص العبد. آخر عقوبة في درس اليوم من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسر أسماء الذم والصغار، فتسلب اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسو اسم الفاجر، يقال فلان الفاجر أو الفاسق أو الزاني أو السارق أو القاتل أو الكاذب أو الخائن، وقد قال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذه الأسماء توجد يعني غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء أي أسماء البر والمتقي والمصلي والصائم والقانت، توجد رضا الرحمن ودخول الجنان وتوجد شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناهي عنها، ولو لم يكن الطاع إلا الفوز تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمن بها، ولكن لا مانع لما أعطى ولا معصي لما منع ولا مقرب لما باعد ولا مبعد لمن قرب. من يلاه فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فنكتفي بهذا القدر بالنسبة لكتاب الداء والدواء.